بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله: ودخلوا في السلم، يعني الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا الخطاب موجه لأهل الإيمان كما يدل عليه ظاهره. ومن هنا قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الخطاب موجه لأهل الكتاب قبلنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. ويقول بعض أهل العلم بأن بعض من أسلم من أهل الكتاب لربما بقي عنده نوع شائبة من دينه الذي كان عليه، كأن يعظم مثلا يوم السبت أو يتعبد لله عز وجل ببعض ما كان عليه من العمل والعبادة مما لم يشرعه الله عز وجل في دين الإسلام. فهذا التردد والتلكؤ هو المقصود بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني من غير أن يبقى، من غير أن تبقوا على شيء مما كنتم عليه في دينكم السابق. وهذا الكلام قال به، هذا المعنى قال به جماعة من السلف فمن بعدهم، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم والذي يدل عليه ظاهر القرآن أنها خطاب لأهل الإيمان جميعا، فيدخل في هؤلاء من أسلم من أهل الكتاب وتردد أو بقي على أمور من دينه السابق، بقي على بعض الأعمال من دينه السابق. ويدخل فيه أيضا غيرهم من أهل الإيمان ممن يأخذ ببعض الدين ويترك بعضا لهواه، فيتخير من دين الله عز وجل أمورا تناسبه ويترك أمورا أخرى. فأهل الإيمان جميعا مطالبون بالدخول في الإسلام. ومن أهل العلم من يقول هي في أهل الكتاب الذين لم يدخلوا في الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، باعتبار أن السلم هو الإسلام، وأن كافة أي ادخلوا فيه جميعا، يعني هم مطالبون جميعا بالدخول فيه باعتبار مجموع الأفراد، لا أن جميعا بمعنى ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا فيه بجميع شرائعه، لا تتركوا شيئا من العمل أو الاعتقاد الذي شرعه الله عز وجل وبينه في كتابه، إلا لاحظت الفرق بين المعنيين. فعلى كل حال الظاهر الآية والله أعلم أنه خطاب لأهل الإيمان الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع الدين، كما قال الله عز وجل: يا داود خذ الكتاب بقوة. فمن أخذه بقوة أن لا يترك شيئا منه، وأن لا يتردد أو يتلكأ في الاتباع والانقياد والتسليم والعمل. قال: أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا. هذا هو المعنى المتبادر والله أعلم، وهو من أحسن ما تفسر به الآية. بهذا الاعتبار يكون السلم بمعنى الإسلام، وكذلك السلم بالفتح هو الإسلام هنا، ويقال السلم والسلم والسلم بمعنى واحد. ومن أهل العلم من يفرق بين السلم وبين السلم، فيقول السلم هو الإسلام، والسلم المقصود به المسالمة بترك الحرب، والاستسلام والمصالحة مع دفع الجزية. فيكون ذلك خطابا لمن؟ لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني مع المصالحة ودفع الجزية. كيف؟ اللي يحضرني أنها قراءة بالفتح بالنصب أو بالفتح، يعبر بعضهم بالنصب، لكن على كل حال ليس ذلك من تغير الإعراب. السلم بمعنى المسالمة والمصالحة بترك الحرب. الله تعالى أعلم.
وقوله كافة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وأبو العالية وإكرمة والربيع بن أنس.
طبعا هذا المعنى الذي ذكره ابن جرير، ادخلوا في السلم كافة في جميع شرائع الإسلام من غير تخير أو ترك لبعض دين الله تبارك وتعالى، هو الذي أيضا اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله.
وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا. وقال مجاهد أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر خاصة من آمن من أهل الكتاب.
نعم، يعني يكون المعنى بهذا الاعتبار ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع شرائع الدين، تكون كافة عائدة إلى وين؟ إلى الدين. نعم، ادخلوا فيه من غير ترك شيء من شرائعه، يدخل في هذا من أسلم من أهل الكتاب وغيرهم. والمعنى الثاني الذي تحتمله ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا جميعا أيها الناس، لاحظتم، في الإسلام.
كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب.
كيف تكون على هذا؟ ادخلوا في السلم، ادخلوا في السلم كافة، على تفسير السلم بإيش؟ بالإسلام، عفوا بالصلح. السلم من الاستسلام وترك المحاربة والصلح مع إعطاء الجزية، فبهذا الاعتبار تكون إيش؟ يكون الخطاب على هذا التفريق، نعم، في المصالحة ترك المحاربة، والخطاب لأهل الإيمان الذين آمنوا، والجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، وأما العرب فإنه ليس لهم إلا الإسلام أو السيف على قول كثير من أهل العلم.
كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله ادخلوا في السلم كافة، يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها.
إذن كافة يمكن أن تكون حالا من وين؟ من السلم، ادخلوا في السلم كافة يعني جميع الإسلام، ويمكن أن تكون إيش؟ حالا من ضمير المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، الضمير ادخلوا كافة، ادخلوا جميعا في الإسلام.
وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان.
إيه نعم، الخطوات تكلمنا عليها من قبل، والفرق بين الخطوات والتسكين الطاء، خطوات، والمقصود طرائق الشيطان ومسالكه، فلا يتبع في شيء من ذلك مما يزينه للناس، ويدخل فيه أيضا ما يتدرج به مع الإنسان ليوقعه بعد ذلك في المهالك، يبدأ معه شيئا فشيئا، ولربما كان ذلك بأمر ليس بمحرم في البداية، التوسع في المباح، ثم بعد ذلك يجره إلى الوقوع في المشتبه، ثم بعد ذلك يوقعه في الحرام تحت أي مبرر أو حجة، فهذا داخل فيه.
واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال إنه لكم عدو مبين. وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز.
الآن فإن زللتم قال يعني عدلتم يعني إن وقع منكم انحراف ومخالفة من بعد ما تبين لكم الحق فهددهم فقال فاعلموا أن الله عزيز حكيم أي أنه لا يغالب ويضع الأمور في مواضعها فهو قادر على أخذكم ومعاقبتكم وقد يؤخر العقوبة. لكن هنا فإن زللتم قل زلت قدمه زلت قدمه بمعنى إيش؟ بمعنى أنه حصل له ميل وانحراف دحضت عن الطريق أن هذا الإنسان زل بمعنى انحرف وحاد ومال و...
فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس عزيز في نقمته حكيم في أمره. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
في ظلل من الغمام الظلل جمع ظلة وهي كل ما أظلك من غمام أو غير ذلك لكنه هنا قال في ظلل من الغمام فما أظلك فهو ظلة فقد يكون ذلك من الغمام. والمقصود بالغمام كما يفسره بعض أهل العلم بأنه السحاب الأبيض الرقيق في ظلل من الغمام. وتعرفون الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو ظلتان أو ظلتان. فالغياية والغيابة هي كل ما غطاك. ولهذا قيل لمن كان في البئر لا يرى من وراه البئر غيابة الجب أو فرقان من طير صواف. فما غطاك ما أضلك فهو غياية ويقال للسحاب غمام ويقال له أيضا ظلة ويجمع على ظلل في ظلل من الغمام يعني من السحاب أو من السحاب الأبيض الرقيق.
ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
وقضي الأمر هنا فعل عبر به بالماضي من أقرب ما يفسر به وقضي الأمر أن ذلك يعني أنه عبر به بالماضي لتحقق الوقوع كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله مع أنه لم يأتي بعد. فما كان متحقق الوقوع مما سيحصل في المستقبل يمكن أن يعبر عنه بالفعل الماضي. فهنا قال وقضي الأمر هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقضي الأمر فهذا أمر قضاء الأمر سيكون في المستقبل فعبر عنه بالماضي لأنه متحقق الوقوع. وبعضهم يقول غير هذا لكن هذا من أقرب ما تفسر به الآية والله أعلم أو من نعم أوضحه.
كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يقول والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والله تعالى يجيء فيما يشاء.
هذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن قوله في ظلل من الغمام من صلة الملائكة من صلة الملائكة، كيف يكون المعنى بهذا الاعتبار؟ نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ والملائكة في ظلل من الغمام، ولكن هذا خلاف الظاهر، فالمجيء ثابت لله عز وجل، والله عز وجل يأتي كما شاء، وهو تبارك وتعالى لا يحويه شيء من خلقه، فمجيئه على الوجه اللائق به نؤمن به ونصدق به كما أخبر، من غير أن ندخل في شيء من ذلك بأفهامنا وآرائنا، وإنما المرجع في ذلك كله إلى الوحي في ظلل من الملائكة وفي ظلل من الغمام والملائكة. وتعرفون أن حروف الجر تتناوب، ومن ثم على كل حال على هذا التفسير يكون في ظلل من الغمام من صلة فعل الله عز وجل، يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، قوله في ظلل يرجع إلى مجيء الله تبارك وتعالى، وهذا هو الراجح، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري وغيره من أئمة السنة في غالب ما نقل عنهم، والله تعالى أعلم. يجي قال هنا على كلام الربيع عن أبي العالية قال والله يجيء فيما شاء، إذن على هذا القول اللي يأتي في ظلل من الغمام منه الملائكة، وعلى كل حال الآية لا إشكال فيها، والله عز وجل أخبر أنه يأتي وجاء ربك. والذين يؤولون أيضا من أهل التأويل يؤولون المجيء بمجيء أمر الله عز وجل أو قضائه أو عذابه أو نحو ذلك، نعم، أو جزائه أو نعم، ماذا يقولون في الآية الأخرى التي ذكرها ابن كثير، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ فبعضهم هناك يقولون في مجيء الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون وجاء ربك يعني وجاء أمره أو قضاؤه أو جزاؤه، ولا حاجة لمثل هذه التأويلات، فمجيئه على الوجه اللائق به كما أن سمعه وبصره على الوجه اللائق به وفعله وإرادته على الوجه اللائق به، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
يقول والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والله تعالى يجيء فيما يشاء، وهي في بعض القراءات هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام.
على هذه القراءة الثانية يوجد الاحتمال في أن قوله في ظلل من الغمام من صلة الملائكة، يعني لو كانت هذه هي القراءة نعم لما كان ذلك مخالفا لظاهر القرآن،
وهي كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى عليه السلام من آية بينة.
نعم، الآن سل بني إسرائيل هذا السؤال تقريع وتوبيخ وليس سؤال استفادة، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، سؤال تقريع وتوبيخ، وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، كم آتيناهم من آية بينة يعني على يد أنبيائهم كموسى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات، فالمقصود أن هذه الآيات التي جاءت على يد موسى صلى الله عليه وسلم وغيره من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وليس المقصود بها كم آتيناهم من آية بينة على يد النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه وأمارات نبوته، ليس هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، وإنما الآيات التي جاءت على يد أنبيائهم ومن أعظمهم موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كما قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون،
أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضرب الحجر، وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود الفاعل المختار.
الغمام يعني حينما كانوا في التيه لما تاهوا في الصحراء كان يظللهم الغمام وينزل عليهم المن والسلوى، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى.
وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه، ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها.
نعم، وعليه يكون قوله تبارك وتعالى: ويسخرون من الذين آمنوا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ويسخرون يعني جملة حالية، والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا.
وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها، وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم، وبذلوا ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين.
وهذا التفسير الذي ذكره رحمه الله كعادته هو من أجمع ما يقال في معنى الآية وتفسيرها، هذا كثير. ولو أنك نظرت في كتب المفسرين وأقوالهم لعرفت قدر هذا الكلام. فما معنى والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة؟ فوقهم بماذا؟ في المرتبة؟ هذا قال به بعض أهل العلم. أو أنهم فوقهم يعني أن هؤلاء في درجات الجنة العالية وهؤلاء في دركات النار، فالفوقية هنا باعتبار المعنى المحسوس، هذولا في مرتبة فوق هؤلاء في مكان أعلى وهؤلاء في مكان أسفل. والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، أو المقصود العلو والظهور، وبالتالي فهم يسخرون من الكفار، والكفار في حال من الخنوع والذل الذي يغشاهم، وهذه معاني، فهي كلها متحققة وواقعة. فأهل الإيمان في درجات الجنة، وهؤلاء نسأل الله العافية في دركات النار، ولا تسأل عما يغشاهم من ألوان الذل وصنوف المهانة. ومرتبة أهل الإيمان لا تقارن، أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا، فلا تقارن بحال هؤلاء. فهذا كلام ابن كثير رحمه الله، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين إلى آخره. نعم،
ولهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
أن والله يرزق من يشاء بغير حساب، ما المقصود به؟ بغير حساب يعني عطاء كثيرا، هذا المعنى المتبادر. يرزق من يشاء بغير حساب يعني أنه عطاء متتابع كثير بلا عد ولا حسب، هذا يعبر به عن الكثرة، هذا المعنى المتبادر والله أعلم. وبعض أهل العلم يقولون: يرزق من يشاء بغير حساب يعني من غير محاسبة له على هذا العطاء، غير محاسبة. فهم رزقهم هنيء في الجنة ولا يلحقهم فيه تبعة وليس وراءه مطالبة أو محاسبة. الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن المعنى الظاهر المتبادر والله أعلم هو أنه عطاء كثير، لأن الذي يحسب ويعد من العطاء إنما هو القليل، وأما الكثير فلا حصر له ولا حد، لا حصر له ولا حد، والله أعلم.
وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين نوح وآدم عليهما السلام 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله رضي الله عنه: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ورواه الحاكم في مستدركه ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كذا رواه أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأها: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير هو أرجح أقاويل المفسرين، وإن كانت الأقوال فيها كثيرة. كان الناس أمة واحدة، بعضهم يقول آدم، وبعضهم يقول آدم وحواء، وبعضهم يقول حينما استخرجهم الله عز وجل من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول غير هذا. فكان الناس أمة واحدة، هذه الآية كقوله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، كانوا متى؟ من بعد آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهد نوح عليه الصلاة والسلام، حيث وقع الإشراك وهو أول ما وقع في الأرض، فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. متى بعث النبيين؟ حينما اختلف الناس، افترقت أديانهم، فصار منهم من يعبد غير الله عز وجل، وقع الإشراك، وهذا المقدر فاختلفوا يدل عليه المذكور من الكلام، وتدل عليه القراءة الأخرى فاختلفوا، وهذا ما يسمونه بدلالة الاقتضاء في بعض صورها. نعم، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فالاقتضاء تارة يكون اقتضاء لغويا، وتارة عقليا، وتارة شرعيا كما يقولون، كما يعبرون. احنا نقول لا منافاة بين العقل والشرع، فالدليل العقلي الصحيح هو من أدلة الشرع، لكن هكذا يقسمون. فحينما يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، يعني إيش؟ قول العقل مثلا يدل، أو الشرع، على أن التحريم لا يتعلق بالذوات، إذن حرم عليكم لابد من مقدر، أكل أمهاتكم أو ضرب أمهاتكم، وش المقدر؟ حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم، ولا لا؟ وكما سبق في آية الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الاقتضاء الشرعي فإيش؟ متى يجب عليه عدة من أيام أخر؟ إذا أفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لكن لو أنه مريض صائم يجب عليه أن يقضي؟ لا، بطبيعة الحال. فهذا مفهوم، والعرب تترك من الكلام ما كان مدركا للسامع لا يخفى عليه اختصارا، وهذا من الفصاحة والبلاغة. وسبق قول ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز. الله تعالى أعلم. كان الناس أمة واحدة يعني من بعد نوح، من بعد آدم عليه الصلاة والسلام إلى زمن نوح، كما دل عليه أثر ابن عباس، وهو الذي عليه عامة السلف، وهو قول المحققين، وهو قول المحققين كابن جرير الطبري وابن القيم وجماعة. كان الناس أمة، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. أنزل معهم الكتاب، أل هذه تحتمل أن تكون للجنس، وهذا الظاهر جنس الكتاب، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على من؟ على الأنبياء. بعث الله النبيين وأنزل معهم الكتاب يعني الكتب، ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب يعني التوراة، وتكون أل للعهد، أنزل معهم الكتاب يعني التوراة. وهذا المعنى اختاره بعض السلف، قالوا به، اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، وعليه تكون اللام تكون أل عهدية، ولكن ظاهر القرآن والله أعلم أن الكتاب أل للجنس، لأنه ذكر النبيين ولم يذكر بعضا منهم. وابن جرير رحمه الله كلامه يتراوح في هذه الآيات بين حملها على بني إسرائيل، فهو في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقول هي عامة، هي عامة، ادخلوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم أن فإن زللتم هل ينظرون، فتجد أنه في بعضها يقول هل ينظر هؤلاء الكفار من اليهود، ثم يقول في قوله تبارك وتعالى هل ينظر كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب يعني التوراة، وأنزل معهم الكتاب يعني التوراة. فكلامه يتراوح في هذه الآيات، تارة يحملها على العموم، وتارة يحملها على بني إسرائيل. لا شك أن بني إسرائيل مما يدخل، ممن يدخل في هؤلاء الذين وقع بينهم هذا التفاوت والاختلاف والافتراق، فبعث الله النبيين بحيث إن ممن جاء من الأنبياء، وكثير أكثر الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، بالحق ليحكم، يحكم يحتمل أن يكون الله ليحكم بين الناس، ويحتمل أن يكون الذي يحكم من هو الكتاب المذكور وهو الأقرب، ولا إشكال أن يضاف الحكم إلى الكتاب، والمقصود به من بعث بالكتاب أو من يقوم على الحكم به، كما قال الله عز وجل نعم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون، فهم الذين، والله عز وجل قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ينطق عليكم بالحق. فالمقصود أن مثل هذا لا إشكال فيه، حيث يعبر بنطق الكتاب أو بإضافة الحكم له، والمقصود أن يحكم بذلك الأنبياء، أي أنهم يحكمون بكتاب الله عز وجل، هذا هو المقصود، ليحكم، أن يكون التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه يحتمل أن يعود إلى وين؟ إلى الكتاب المذكور، وهذا هو المتبادر، ليحكم بين، وما اختلف فيه في الكتاب، ويحتمل أن يعود إلى الحق، يحكم بين الناس بالحق، يحكم بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه يعني في الحق أو في الكتاب، وبعضهم يقول بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد، وهذا بعيد، يعني باعتبار أن الكتاب وما اختلف فيه أي الذي أنزل عليه الكتاب وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الكتاب كما سبق جنس يصدق على كل الكتب المنزلة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه يعني إيش؟ أوتوه يعني أوتوا الكتاب، الذين أوتوه وهم الأمم الذين أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب بعد ما وقع الشر في الناس والخلاف والكفر الإشراك بالله تبارك وتعالى، نعم، أو الحق. وأما المعاني الأخرى فيها بعد، مثل قول من قال بأنه النبي إلا الذين أوتوه وأي أعطوا علمه، وابن جرير رحمه الله يحملها على معنى خاص من هذه المعاني، فهو يحملها على اليهود وعلى كتابهم وهو التوراة، نعم، فيكون كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يعني التوراة ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد، يعني اليهود اختلفوا، وظهر الآية أن ذلك وقع في الأمم التي وقع فيها الإشراك، والله تعالى أعلم. أو يكفي هذا.